وإذا كان المسلمون اليوم يلتمسون الخروج من هذا المأزق فلا سبيل لهم إلا بالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم مجتمعين غير متفرقين متعاضين غير مختلفين. ومن أجل ذلك نظم إخوانكم في جماعة أنصار السنة المحمدية ببورسعيد هذا المؤتمر الإسلامي الحاشد وهو الثاني. ندعو فيه إخواننا جميعا للاتحاد والعمل وترك الخلاف والجدل. ولما كان الكل يريد أن يعمل ويريد أن يقدم في هذه المرحلة القادمة عملا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وقد يصاحب ذلك اندفاع غير محمود وتصرع غير مطلوب وربما يكون مخالفا لمصادر التشريع فيفسد الإنسان من حيث أراد الإصلاح. فكان لابد من التذكير بقيود العمل الصالح وشروط العمل المقبول. وفي ذلك يحاضرنا فضيلة الشيخ منصور رياض حفظه الله تعالى.
فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، لا يخفى عليكم أن الناس قد انقسمت تجاه الأحداث التي تمر بأمتنا، انقسمت طوائف ألخصها على جهة السمعة. طائفة أهمها مآربها الشخصية وما تحصل عليه من حرمان هذه الدنيا ولو أدى ذلك إلى تدمير البلاد وتعطيل مصالح العباد. هذه الطائفة لا هم لها بالنسبة لدين الله عز وجل، لا تهتم بدين الله، فليس دين الله عز وجل في قلوبهم ولا في همهم. وطائفة أخرى، اعرفوا هذه الطوائف إخواني، طائفة أخرى هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إلا أن قلوبهم غريبة وأفكارهم شنيعة، يريدون أن يجعلوا مع الله آلهة أخرى. فمنهم من يقول بالديمقراطية، ومنهم من يقول بالمدنية، ومنهم من يقول بالوطنية، وغير ذلك مما تسمعون. لا تكثرهم الله وأكثرهم من أهل الغلبة. وطائفة هي المرجوة لهذا الدين، وهذه الطائفة قد أيقنت يقينا أن دين الله عز وجل يجب عليها أن تنصره، دين الله يجب أن تنصره. علمت يقينا أنها تنتسب لهذا الدين، دين الإسلام، لكن لهم حيارة في هذه الأحداث. التي تمر بالشرق الإسلامي كله. ماذا يعملون؟ مترددون، يسمعون من الشرق طارة ومن الغرب طارة، فهم في حيرة، في حيرة من أمرهم في هذا الوقت العصيب. فماذا يعملون؟ وماذا يصنعون؟ وما الذي يقدمونه في هذه الحقبة؟ هم يتساءلون هذه الأسئلة، ما الذي نقدمه في هذه الحقبة؟ وما الذي نستطيع أن نفعله؟ أقول لهم ناصحا نفسي وإياك، إن هذه الحقبة، إن هذا الوقت هو وقت العمل، هو وقت العمل حقيقة، والعمل المؤسس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العمل المؤسس على محبة الله ورسوله، العمل بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح أهل القرون المفضلة الذين جاء تزكيتهم وتعديلهم على لسان الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، ثم الذين يدعونه الى الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا هو المطلوب منهم عباد الله، واكثرهم من شباب هذه الطائفه، اكثرهم الذين يسالوهم ويتساءلوهم ماذا نفعل وماذا نعمل وما هو المطلوب منا الان، شباب هذه الطائفه التي هي المرجوه لدين الله. دعك من طائفة المصالح، ودعك من الطائفة التي لها عقول غربية وأفكار شيطانية شنيعة تريد أن تذهب بالأمة إلى الهاوية، ونحن الآن مع هذه الطائفة الطيبة المباركة التي أسأل الله أن يجعلني وإياكم منها، المرجوة لنصرة دين الله عز وجل. ماذا عليها أن تقدمه في هذا الوقت؟ إنه العمل، وهذا العمل لابد أن نعرف أنه العبودية التي خلقنا الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبودية لابد لها حتى تقبل عند الله عز وجل من شرطين، الشرط الأول كما تعلمونه جميعا الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله، وهو ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله عز وجل، ولا تريد مجاهدا غير الله لهذا العمل. هذا الإخلاص هو حقيقة الدين عباد الله، حقيقة الدين ومفتاح دعوة المرسلين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
تذكركم بالحديث الذي تعرفونه
وخلقه ثم يؤخذ به ويلقي في النار. فلو كذب ما كذبه الله في عمله وتعلم وعلم وعمل الا انه كان في نيته انه ليس كذلك. وكذلك الشهيد يؤتى به يوم القيامه ويذكره الله بنعمه الشهاده يقول في سبيل يقدر كذبت وتقول الملائكه كذبت بغضتان ليقال عنك شجاع او جليل او وقر او نحلال ويؤخذ القبيح النار. فاذا ما كذبه الله في قوله فهل انما كذبه في نياته في نياته كل ذلك في سبيل هذا الذي كذبه الله فيه. وكذلك المنكر هذا الحديث يا رب الله نسمعه نسمعه الان وقد لا يتحقق ذنوبنا لكن والله جاء في صحيح الباب ان معاويه بن سفيان لما بلغه هذا الحديث رضي الله تعالى عنه بكى واغمي عليه فلما فاق قال صدق الله وصدق رسوله مصداق ذلك في كتاب الله ما كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نعطي لهم اعمالهم فيها. انتبه من كان يريد الحياه الدنيا درجاته ونيته هي هذه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا الله وحرم ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اخلاص عباد الله لا بد منه لا بد من الاخلاص لله سبحانه وتعالى تعالج نيتك وتعالج قلبك عندما تريد ان تقدم عملا لله فقل هذا عملا لاولاد لما سئل سهل بن عبد الله بن السوري عليه رحمه الله اي شيء اشد على النفس قال الاخلاص. لماذا؟ لأنه لا نصيب للنفسين. نحن لا نصيب أن نتعامل بالقبول لله سبحانه وتعالى. وكذلك إخواني كان سفيان الثوري عليه رحمه الله يقول أشد شيء أشد شيء علي الإخلاص لأن قلبي يتقدم مع إرادة العمل. وكذلك الشرط الثاني يا اخواني المتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام. Thank you.
الشيخ منصور خيرا على هذه الكلمة التي بين لنا فيها شروط العمل الصالح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادات الناس وأفهامهم وقوى إدراكهم. وإذا كان القصد واحدا وهو طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة، ثم وقع الخلاف فلا يكون مذموما، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض ووجود التباين والتحزب من المختلفين. ومع أدب الخلاف يحاضرنا فضيلة الشيخ منعم عبد المبدي، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
الله تبارك وتعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الأخوة الأحبة، أدب الخلاف. الخلاف أمر قدري كوني، يعني لابد أن يقع. شاء الله ذلك سبحانه وتعالى وقدره. قال جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إذا فالناس كانوا أمة واحدة على التوحيد، على دين الله، لا كما يقول بعض الكتاب بأن الأصل في الناس أنهم كانوا على الكفر ثم بدأوا يتطورون في عقائدهم إلى أن وصلوا إلى توحيد ربهم. هذا هو، لأن أصل البشر هو آدم عليه السلام، كان موحدا لله رب العالمين، وظل التوحيد في ذريته إلى أن نشأ الشرك. فرأى ربنا تبارك وتعالى أن البشرية تحتاج إلى نذير وبشير، فبعث لها نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا فالناس كانوا أمة واحدة على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الفطرة، ثم اجتالتهم الشياطين بعد ذلك فاختلفوا، تفرقوا وتشتتوا. ولكن الله تبارك وتعالى له أجل سابق وقدر سابق بأن لا يقضي بينهم في الحياة الدنيا، وإنما أخبرهم إلى أجل مسمى. ويقول جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وقف علماؤنا من أهل التفسير طويلا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولذلك خلقهم. هل الضمير هنا يعود على الرحمة أم على الاختلاف؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. هل خلقهم للاختلاف أم خلقهم للرحمة؟ قولان عند أهل العلم ذهب إلى القول بأن الله تبارك وتعالى خلقهم للاختلاف، يعني قدر ربنا تبارك وتعالى اختلافهم، فهو أمر قدري كوني. ذهب إلى ذلك الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وابن عباس في إحدى الروايات. إذا تكون هنا الآن لتعليل الحكمة، يعني لحكمة الله خلقهم ليختلفوا. ولكن الفريق الآخر قال، ويسر قول الطاووس، بأن الله تبارك وتعالى خلقهم للرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليترحموا وليرحمهم جل وعلا. إلى أن يكون الأمر الكوني القدري نافذ لحكمة الله تبارك وتعالى، ولكن الله لا يحب. قد يسأل الإنسان: كيف يقدر الله أمرا لا يحبه؟ لا يحبه شرعا، يعني لا يأمر به شرعا. أن يقدر ربنا جل وعلا على الكافر كفرا، هذا تقدير الله تبارك وتعالى على ولكن هل يرضى ربنا بالكفر او يحكمه؟ لا يحكمه شرعا، يعني لا يامر به. قدر ربنا تبارك وتعالى على اناس بالزنا بالفاحشه، فهذا امر قدري كوني واضح، ولكن هل يحب الله تبارك وتعالى الفحشاء؟ هل يامر بالفحشاء؟ لا بالعكس. الله تبارك وتعالى يقول جل وعلا: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذا استقروا الاختلاف واقعا هذا قدر لا مقدر منه، وكونه مقرور لله تبارك وتعالى من ناحية الشر فهذا مسلم به، بدليل أن الله تبارك وتعالى نهى عنه. فلا يكون الإنسان ما دام قدر ربنا علينا الاختلاف فأنا أن نستسلم لقدر الله تبارك وتعالى ولأمره ونظر مختلفين. هذا جهل لمن يقول ذلك. لمن؟ لأن الله بمعنى ندفع قدر الاختلاف بقدر الاعتصام والاتحاد والألفة الذي أمر بها ربنا جل وعلا. ألم يأمر ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولما لم يكن ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اذا لم يكن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ومن بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءهم الحجج الواضح على السنه انبيائهم فهؤلاء خسروا. إذا ندفع قدرا قانونيا بأمر شرعي، والله تبارك وتعالى يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل، ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا ما يكون بين الناس هو قدر لله تبارك وتعالى، ولا بد أن يدفع هذا القدر بالنظر فيما أمر الله به جل وعلا وفيما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفرقة وفي مثل هذا الاختلاف. والاختلاف كما قال أهل اللغة بمعنى واحد على أكثر على أرجح الأقوال، وهو أن يتخذ الرجل طريقا لا تتفق مع طريق الآخر، فالخلاف ضد الوفاق والاختلاف ضد الاتفاق، وهو أن يتخذ أمر كلي عن مصلحة أهل الشر بأن يتخذ أو يرى العالم أو يرى الإنسان رأيا في مسألة فيقول في رأيا ويقول الآخر بخلاف ذلك أو بعدم جوازها أو تحريمها، هذا هو الفرق. أما عن الأدب فهي كلمة من أهل اللغة أساس ما جاءت من المكتوبة دعوة القرآن أساسا، وإنما استعدت بعد ذلك في كل كلمة أو ككلمة جامعة تدل على كل حسن من القول والفعل والحال. فإذا لو جئنا إلى الواقع فالإضافة هنا بمعنى عدم الخلاف لقلنا هو استخدام القول الحسن والفعل الحسن والحال الحسن عند اختراق
الى حكم الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا تنبأ لهذه الامه بالخلاف كما في حديث ابي داود والترمذي الذي حسنه وابن ماجه وصححه شيخنا الالباني عليه رحمه الله تبارك وتعالى. وانه من يعش منكم في روايه الهبات وفي روايتها وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ جمع ناجذ، والناجذ هو الضرس الاخير اللي بنسميه ضرس العقل. عندنا اربع ضروس او اربع اضراس للعقل، مش هينفصلوا على بعض الا لما نفكر، الا عندما نقول الفكان انطباقا تاما. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول عضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. اذا وبين صلى الله عليه وسلم ان الاختلاف سيوضح وسيوجد وبين لنا المخرج من الخلاف. ومن هذا بان نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وان نعض عليها من واجب. ولا بد ان نعلم بان المقام الاول في مساله الخلاف لنخرج منه ينبغي ان نرضي ربنا جل وعلا فيه. انا اريدك ان تجعل الهم هما واحدا، ان يرضى عنك ربك. فاذا رضي عنك ربك فمن يسخط عليك؟ من يضرك؟ من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسقط عليه الناس. اذا فاول ادب، لان الحديث بالخلاف في انواع الخلاف ومنه المستتاب ومنه غير المستتاب وامثله من هذا وامثله من هذا يطول. ونحن نريد ان نشفع حقيقه والله لا نقولها من باب قصد ظهر شيخنا واخينا الشيخ مصطفى، والله نريد ان نشفع منه ومن اين حقيقه. فاقول بان الادب الاول من اداب الاختلاف ثلاث مناطق: ان احسن النيه او ان اخلص النيه لله تبارك وتعالى في الوصول الى الحق. احنا قلنا واستمعنا الى قول الشيخ منصور، وما قلنا وما قلنا الا ليعبد الله مخلصين له الدين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. امام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى على جلاله قدره في العلم يقول: ما أو ما حاولت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق عنده. شو استجابه؟ انظر إلى الإخلاص. تجربة نعم لله تبارك وتعالى. أن تخلص لله تبارك وتعالى في نيتك للوصول إلى الحق. ليست العملية عملية مغالبة أو مناظرة حتى يقال فلان خلف فلان في المناظرة أو في الخصومة، لا. وإذا ارتكبت في الدنيا وكانت هذه نيتك وحاولت أن تجادل بالباطل وانتصرت على رجل من اهل الحق، ربما انه لم تكن عنده قدره على الشراء، فاين تذهب بربك؟ اين؟ فنجتهد النيه واخلاص النيه لله تبارك وتعالى في الخلاف ينبغي ان تكون في المقام الاول. وهو أن ننظر في المكان الذي اختلفنا فيه، هل هي من باب ما اختلف فيه السابقون أو مستساغ فيها اختلاف؟ يعني اختلاف فيها نسميه اختلاف تنوع، بحيث إن أنا أخذت هذا الرأي والآخر أخذ بهذا الرأي، لا
Yeah.
ينبغي أن نقف أمامها طويلا حتى تطمئن قلوبنا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. من الذي يأبى؟ لست أنا ولا أنت ولا البشر ولا الملائكة ولا الرسل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا دين. يقرأ الآية: إياكم أن تظنوا أن هذا الدين لو أننا تخلينا عنه سيموت. كم لا والله.
كانوا يأتونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم.
أبي بكر لهذا الأمر، وينزل على رأي عمر والصحابة وتحسن مادة الخلاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا لما أطلب فيه من الحق بإذنه، وأن يتوب علينا جميعا ويشفق ويغفر عن هذه الأمة. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، جزاك الله خيرا. تقدم أن المطلوب في المرحلة القادمة هو الاتحاد والائتلاف وعدم التنازع والاختلاف، الذي يؤدي إلى كثرة الكلام والجدل، فيا ليتنا ندع الكسل ونتفرغ للجد والعمل. وفي ذلك للجد والعمل وفي ذلك يحاضرنا فضيلة الشيخ عماد أبو النجا، فليتفضل. مشكورا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله. وبعد، فقبل أن أبدأ أقول أولا أعتذر لشيخي الإفضال فضيلة الشيخ مصطفى بن العلوي حفظه الله وسدده، وكفى مشايخي ومن الفضل منكم أني أتحدث بين يدي فضيلة الشيخ مصطفى، وكان هذا استجابة
أذن العشاء.
قال تعالى: ومن لم يتوب
جزاك الله خيرا. بنشكر السادة الحضور جميعا، ووجه الشكر لشيوخنا الدعاء الذين حضروا لمشاركتنا في هذا المؤتمر الإسلامي الذي عنوانه دعوة للعمل والجدل وترك الاختلاف، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد عبد المنعم والشيخ محمود مرعي والشيخ صالح حديد والشيخ محمد عبد الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، ونصلي العشاء ثم بعد ذلك مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. وجزاكم الله
وأن يكتب لهم إياكم في أجل الشاهدين الذين شهدوا له بالوحدانية ولرسله بالرسالة. خالي بارك الله فيكم، مجالسكم هذه مكتوبة في الظهر في أعمالكم، فكم ضعف من ساعات فاعتزلوا هذه الأوقات فيما تذكر في الصحف. قال تعالى في كتاب كريم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل ذي مجالس مسطرة في صحائف أعمالكم. وكما قال ربكم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقي كدحك وملاقي ربك، فسوف تلقى هذه المجالس في صحائف العمل. نسأل الله أن يجعلها مليون مشرقة وأن يرفع بها درجاتنا وإياكم، وأن يبيض بها صحائفنا وإياكم يوم نلقى ربنا. أيها الإخوة، من بركات هذه المجالس وكما أشار به الشيخ أحمد وفقه الله أن نحظى بصلاة وسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بإسلام بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا. فإذا ذكر غير واحد من العلماء كالخطيب البغدادي رحمه الله من مناقب أهل الحديث كثرة صلاته على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو لم تخرج من المسجد إلا بعشر صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بها عليك مئة صلاة. فلا نغفل عن هذا المال الطيب من أبواب الخيرات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني بارك الله فيكم، تمر بالأفراد والجماعات دلالات في حياتهم، وتلك سنة جارية لله سبحانه وتعالى في خلقه، إذ له قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال: وتلك أيام نداومها بين الناس. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. فجاءت سنة الله سبحانه أن يبتلي العباد بالسراء أحيانا وبالضراء أحيانا، وهذه ابتلاءات لها مقاصد. من أهم مقاصدها يرجعون إلى طريق ربنا بعد بعدنا عنه وبعد شرودنا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يتذكرون. فقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فقال تعالى: ويذل ولم يكرم ويهين ولم يغفر ويرفع. فقد قال عدد من اهل العلم في تذكير قوله تعالى كل يوم هو في شان، قالوا من شانه ان يعز ذليلا او يذل عزيزا او يكرم مهانا او يهين مكرما او يغني فقيرا او يفطر غنيا او يصرف اهله ويخفي هذا، يرد غائبا يخوف عاليا يرحب مريضا يغمض صحيحا يعطي هذا ويسر هذا، كل ذلك بتدبير الله. هو الذي يدبر الامر من السماء الى الارض، هو الذي اضحك وابكى، هو الذي امات واحيا، هو الذي اغنى وابنى سبحانه وتعالى. فلا تغفلوا ابدا عن ذكر ربكم وعن رجائه وعن دعائه، فالامر كله اليه، منتهى الامور كلها الى الله، وخزائن كل شيء بيديه، يضيق ويوسع، ينصر ويبتلي. فاعلموا هذا ويقينوا به، ولا تنسوا ابدا الدعاء ولا الرجاء. قال رميت اذ رميت ولكن الله رمى، انه لن يسلط قوم على قوم الا اذا مكنهم الله من هذا، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اصرعتم عليهم. ولكن ربنا بنعمه العظيمه صلى الله على هذا الغافلون، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. ما هذه النعمة؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، فمن الذي منعهم من أن يحبوا من الأذى؟ قال تعالى فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلنؤمن جميعا بها ولنعتصم بالله سبحانه ولنسأله ولا نغفل أبدا عن طريقه وعن دعائه وعن رجائه. اخواني بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم وجزاكم الله خيرا على الفطره. اعلموا بارك الله فيكم ان هذا الكتاب المنزل من عند الله القران كتاب اقسم الله سبحانه وتعالى على انه كتاب كريم. قال جل ذكره فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم. وفي ذات الوقت كتاب مجيد وحكيم وعزيز ومبارك، كتاب فيه كل صفات الخير، فكيف نعبر عنه الى تستثير الباطله والى جبالات العقول والافهام الوارده الينا من دون الكفر؟ لزاما ان نرجع الى كتاب الله وان نرجع الى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، افرادا وجماعات، رجالا ونساء، ونعلن عن هويتنا. قولوا اشهدوا باننا مسلمون، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ألا تستنطقي عنا سحر هذه الكفريات الواردة إلينا من دول الغرب؟ وينبغي أن نوقف هذه الكفريات الواردة إلينا بتوقيتها الشرعي حتى توقع فهمها الشرعي حتى لا تلتبس الأمور، وكتسية سريعة وعاجلة. فاطلاع ديمقراطي لا بد أن يوقف حتى يأخذ حقه من الحكم الشرعي. هل هو اصطلاح صحيح ويحقق ام باطل فيحقق؟ انه اثناء حكم الشعب للشعب، اي الذي يستطيع الشعب هو الذي يحكم به. اذا هو اتباع حكم الشعب، اذا اتباع حكم الناس. قال تعالى ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. وقال جل ذكره ولو اتبع الحق اهواءهم وكفر ببعض. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاؤه من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. فإن استقمت إلى الإصلاح الحكيم، إصلاح الإبراهيم الذي وصفهم من الأبيات، الذي هو الامتلاك من الدين، ضرب مثلا لصاحبه إذ إنه قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ياها أو تتركه يكلب. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فلنرجع إلى ديننا، لنرجع إلى كتاب الله، لنرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخطأ قوم مفاهيم الكتاب والسنة، وأخطأ قوم مفاهيم الحرية، حتى سقط قليل يقول إن حريات الشعوب مقدمة على الأجيال. فالجواب: أي حرية تعني وأي حريات تريد؟ إذا كنت تريد الانسلاخ من الدين فالانسلاخ من الدين كفر. إذا كنت تريد الأخلاق الذي حق حقا فديننا يأمر بذلك. أذكر بين يدي الدرس بمثالين: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، أتي إليه بفرح كي يشرب، عن يمينه غلام، عن يساره أشياء. في شريعتنا الأيمنون الأولى، الأيمنون الحق، والذي لا ينطق عن الهوى، والذي متبع لما يوحى إليه من ربه، عن يمين النبي غلام وعن يساره أشياء. شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستأذن سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم: يا غلام يا غلام، اتاذن لي يا غلام ان تخطي امام شيوخ اصحاب الكبار عن اليمين عن اليسار لكن اليمين اخرى؟ يا غلام اتاذن لي يا غلام ان تخطي امام؟ فالغلام يقول: لا والله يا رسول الله، ليس عن طريق الرسول ولا عن سوء ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول: ما كنت لاعذر بنصيبي منك احدا يا رسول الله. فيناوله النبي في ذلك يشرب، فيفيد النسل من هذا الدين، بل وسمى نسل القاع. أمة من الإمام كانت متزوجة بعبد من العبيد، هي نظيره، كانت متزوجة بالمفيد أعطيت البريئة، والسنة تريد معتقة، وفي الشرع المعتقة تغير بين البقاء معها وبين الفراق، فأصرت أن تبالغها، ولكن المبين كان يحبها حبا عظيما، يطوف خلفها في الأسواق يسر، ودمه يسيل على قلبه، فيراه النبي في السوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فيقول عباس: يا رسول الله، لو شفعت له عندها. فيتدخل النبي شافعا لدى بريرة كي تراجع زوجها المكان الذي كان زوجها، ويبكي من ساء في الأسواق. فماذا تقول بريرة؟ فقد علمت الذي لها والذي عليها. تقول قولا: يا رسول الله، تأمرني أمرا؟ إذا أمرتني أمرا فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم. يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قال: لا حاجة لي فيك. أما ترد قول رسول الله؟ عفوا، ترد شفاعة علمت انه يشفع، ليس بالامر، فاختارت حقها ولم تقبل غير شفاعه سيد الاولين والاخرين لديها في ان ترجع الى زوجها. هذا جزء من ديننا، ليس كل ديننا، فديننا كله محاسن. فبالإمكان أن أربط طوال الأمور بحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أزكيه بالناس وأنميه بالناس وأعظمه للناس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم وجنود السلطان. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حق طريقي يا رسول الله؟ قال: كف الأذى. كف الأذى، خذ منها كل ما من شأنه أن يكون أذى. تقف بخيالاتك تمر تدرع المرء أذى، تدرع في الطريق تدرع الناس أذى، ترفع صوت السيارة أذى، كل ما من شأنه أن يكون أذى. صلى الله عليه وسلم رب السلام وغض النظر وفي روايات وإفشاء الإفراط. ففي حديث واحد تظهر الأمور الاعتياد على الشوارع رسول الله في الوجوه. أجل حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض، من ظلم شبرا من الأرض، أي أخذ شبرا من الأرض ليس له، طوله يوم القيامة من سبع عواميد، يحفر في الأرض السابعة ويجعل صوتا في عنقه يوم يلقى ربه. فيريد الأسماء وأحفظ الحريات والحقوق من هذا الدين. فنحن عبيد لله، نحن عبيد لله، حريتنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لا تلزمون ثلاثين من الشريعة. فالذي يرى ان الحريه الاسلام مثل كما تلاكم كما تلزم ان تعمل عليها الناس او تتركها. ان شريعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءت في امور شتى، جاءت في حفظ الاديان، حفظ الاعراض، حفظ الاموال، حفظ العقول، حفظ الابدان، كل ذلك جاء في الشريعه التي انزلها الله على النبي محمد. ومن هذا الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنقل شريعته في كل انحاء الحياه. اذكر نفسي واياكم ببعض الايات من هذا الكتاب المبارك مذكرا باهوابه من شريعتنا يلزمنا الالتزام لها. فالقران كتاب الله والامر امره، وما انا وانتم الا عبيد لله، وكذلك سائر الخلق عبيد لله. يذكرنا ربنا سبحانه في كتابه الكريم بصفات جميله لعباده لكنهما عباد الرحمن حقا، وعباد الرحمن شرفهم الله بان سبقوا اليه الذين يمشون على الارض هونا حتى طريقه ماشيين على الارض لا طريقه مطلقه في كتاب الله. ليس من حق ان تمشي متكبرا على الارض، ليس من حق ان تمشي متبخرا في الخلق، ليس من حق ان تمشي متعاليا على النبات. بل وكما قال لقمان في وصيته: ولا تمشي في الارض مرحا، ولا تمشي في الارض مرحا. وكما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ليسوا من متكبرين، ليسوا من متغطرسين، ليسوا من متبخرين ومتعالين على العباد. فديني يقول: لا احترم لنا تعالى على اخواني، اخي له حق كما ان لي حق، اخي له منزله كما ان لي منزله. من تواضع لله رفع، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وسطا كما قال تعالى: واقف في مكه. طريقه المشي يرسمها لنا ربنا، يرسمها لنا ربنا. وقد راى عمره بعض اقراء بني اميه يمشي متبصرا، قيل انه راى عمره بن عبد العزيز قبل ان يتخذ الطريق الاحسن والاسهل في حياته، راى يمشي بعض الشيء متبصرا، فقال له عمر: يا ابن اخي، يا ابن اخي، تواضع في مشيتك. قال: وطرا يا عمي، والله لا تكرم من على هذه المشي، اي امرأة بل يشمل كل مناحي الحياه. والذين اذا اصابوا لم يسلموا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوام. ثم قال تعالى قال الرسول والذين لا يدخلون الله الى الارض لا يعبدون ربا غير الله سبحانه وغرفه النهار لا يعبدون الله الى الارض يدخل عن الله الشريك والبديل والنبي والصاحبه والولد يدخل وقال لرجل هم الذين يأتون إلى رسول الله وبينهم أنواع من التجارة
جزا الله فضيلة الشيخ مصطفى خير الجزاء على ما قدم لنا من كلمات طيبات، والمؤتمر لم ينتهي بعد، فرجاء من الإخوة الجلوس في أماكنهم.
مع ختام وقراءة لأهداف هذا المؤتمر كما كان في المؤتمر الأول، فلتقدم الشيخ محمد أبو كرات والدكتور محمد حسن مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلنا احنا سمعنا كلام في الدرس تريحه عوض الله يحفظ في المؤتمر لسه مخلص من الادب يخلنا الامتثال عضم يبقى عضو خلاص فضل الله يحفظ احنا لسه بنتكلم اهو ربنا يجازيه كل خير هم عادش لخمس دقايق يعني فاتك كتير ما بالا القليل يخلنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف واكرم خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استطاع اثره واتبع هداه وبعد في الحياة في كلمات موجزة الشباب كان يقول في هذه الأيام وفي خضم هذه الأحداث ما الذي يجب علينا أن نفعله وهؤلاء الذين ثاروا هل هي ثورة تصحيح بحق أم أن الأمر فيه نظر في الحياة قلنا ونرجو الانتباه لهذه الكلمات نختصر ونوجز ما أراده مشايخنا في الحياة قلنا نحن نطالب من هذا المؤتمر بثورة حقيقية لتغيير حقيقي هذه الثورة ثورة على الفساد ثورة على الرشوة ثورة على قطيعة الأرحام نريد ثورة حقيقية ثورة على الكسل ثورة على الجهل ثورة على الفرقة نريد ثورة حقيقية نحن ننادي بها من هذا المنبر منبر الكتاب ومنبر السنة وأنا أريد أن أقول لكم ها هنا مظلة الإسلام الحقيقية ومشايخنا باسطوا أيديهم لكل الطوائف الأخرى في كل لحظة أقول في كل لحظة لا خلاف بيننا وبين القوم خلافا شخصيا وإنما الأمر أن يعود الجميع إلى مظلة الكتاب والسنة انتبهوا يا أخوانا أن يعود الجميع إلى مظلة الكتاب والسنة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إذن المظلة التي تجمع الناس هي مظلة الإسلام لذلك يا أخوانا هذه الثورة التي نريدها فعليكم بالعمل من أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع البيان الختامي لفضيلة الدكتور محمد حسن فليتفضل
من أهداف هذا المؤتمر لا يخفى على أحد أن المرحلة التي تمر بها البلاد هو مرحلة الحالية وأن أنفع شيء للمسلمين فيها التوبة والعمل الصالح وكذا تقوى الله ومراقبته في السر والعلن وشر شيء فيها هو الاختلاف والجدل نقصد من عمل الصالح كل عمل لا يراد به الا وجه الله وكان على سنه النبي صلى الله عليه وسلم
كلمة النبي اليوم وساعة ما كلمت عاد تحكي انت والمياه جنبك
لا ورب
الشعب ما مسلم مش مسلم لا بس انا احنا بتكلم انتوا عادت تتكلموا تتكلموا
على موضوع الشروط لان حضر الكلام احنا عادين احنا مايه لها جنب نفسي والله يا حضر ربنا عادين
جزاكم الله خيرا ونشكر جميع الحاضرين لهذا المؤتمر ونشكر السادة القائمين على هذا المؤتمر ونتأسف لكل من أرسل سؤالا ولم يجب عليه وذلك لأن فضيلة الشيخ مصطفى مرهق جدا ولا يستطيع الإجابة عن الأسئلة وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ونبشركم بإذن الله تبارك وتعالى بأن هناك مؤتمرا ثالثا حاشدا عن قريب بإذن الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام.